أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله.
نحن الآن نتكلم بألسنتنا عن شريعتنا، عن ديننا. نقول يا ترى إيه الدين؟ ما قال الدين الإسلامي في هذه النقطة التي سارت حولها الكثير من الشبهات، وهي نقطة الجزية. الجزية التي يدفعها النصارى في الدولة الإسلامية، أو يدفعها اليهود، أو بشكل عام يدفعها غير المسلمين في الدولة الإسلامية، لأنها قبلت قبل ذلك من المجوس وهم ليسوا أهل كتاب، وقبلها الرسول صلى الله عليه وسلم من مجوس هجر في منطقة البحرين، والبحرين هي شرق الجزيرة العربية في ذلك الوقت، قبلها المصطفى صلى الله عليه وسلم منهم، وكانوا مجوسا يعبدون النار من دون الله عز وجل. فما هي الجزية؟ وهل هي اتهام للمسلمين؟ وهل إذا خرج إسلامي في التلفزيون الرئاسة أو الحكم الإسلامي أو الدولة الإسلامية فهو يستحي من ذكر قضية الجزية ويغض الطرف ويحاول أن يهرب من الإجابة عن هذا السؤال الصعب، ولا هي بالعكس شامة كبيرة جدا على جبين الأمة الإسلامية وعلى جبين التشريع الإسلامي وعلى جبين المسلمين الذين قبلوا أن يدفع النصارى واليهود الجزية في البلاد الإسلامية، بينما يدفع المسلم في دولته الإسلامية في عزته وفي تمكينه يدفع أضعاف ما يدفع الأقلية أو تدفع الأقلية في بلاد المسلمين. هنشوف يعني إيه الجزية. الجزية لغة من جزى، يجزي، يعني إذا كانت في حق من أسدى إليك معروفا فجازيته به، يعني هي جزاء معروف معين أسدي إليهم فيدفعون جزاء هذا المعروف أو جزاء هذا الفعل أو هذا العمل، يدفعون جزءا من المال. وهي مساوية لكلمة الضريبة، هي ضريبة زي الضرائب اللي موجود في أي حتة في الدنيا، بس الضريبة دي لطائفة معينة يدفعها بعض النصارى واليهود في الدولة الإسلامية. ودي أول نقطة حط تحتها 10 خطوط و20 خطوة هنفصلها بعد شوية. بعض اليهود والنصارى يدفعون هذه الجزية في الدولة الإسلامية. الكل بيدفع، كل من يعني حال عليه الحول وبلغ النصاب في ماله يدفع، وهناك الناس الذين كثرت أموالهم بعضهم أو أقلهم يدفع، وأغلبهم أكثرهم لا يدفع. يجي لنا الكلام ده منين؟ وأصل الكلام ده إيه؟ وارجع، مش هتفهم الكلام ده على فكرة إلا إذا رجعت للدرس الأول. أول درس منطلق الرفق، منطلق التكريم، منطلق التأليف، منطلق الرحمة بالضعفاء، وهو ده السبب في أن التشريع رفيق إلى هذه الدرجة بالنصارى في الدولة الإسلامية وباليهود في الدولة الإسلامية، طبعا طالما أنهم ملتزمون بالقانون في الدولة الإسلامية. أولا، هل يا ترى في دولة في الدنيا كلها ما فيهاش ضرائب؟ هل في دولة في يعني في التاريخ وفي الواقع، هل أو حتى في المستقبل إذا كان في حد عايز يعمل مشروع دولة معينة ويتخيل دولة معينة، إن ما يكونش فيه نوع من العلاقة والانتماء بين أفراد هذه الدولة، المواطنون في هذه الدولة، وبين هذه الدولة كنوع من الضرائب؟ طب ما عندنا عشرات ومئات وآلاف وملايين المشاريع اللي بتعمل في الدولة محتاجة دعم من أهلها، وكلنا بنستفيد منها، كلنا محتاجين جيش يحمينا، وكلنا محتاجين مواصلات نركبها، وكلنا محتاجين طرق نمشي عليها، وكلنا محتاجين مدارس نتعلم فيها، وكلنا محتاجين مستشفيات نتعالج فيها. طب مين هنجيب منين ده كله؟ هنجيب من مصادر معينة زي مصادر البترول والغاز وباطن الأرض والصيد، ونجيب من شغل الناس اللي اشتغلوه العمل اللي انت عملته، وبناخد الدولة حسب عظمة التشريع في الدولة وحسب رحمة التشريع في الدولة بتتفاوت النسب. في بعض الدول بتفرض ضرائب رهيبة على الناس، ضرائب باهظة شديدة فظيعة على الناس. في بعض الدول بتترفق بأهلها وتخفف عليهم الضرائب. الدولة الرومانية كانت بتاخد ضرائب، اللي هو الدولة الرومانية اللي هو الزمن اللي ظهر فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم، اللي نزل فيه التشريع الإسلامي. الدولة الرومانية كانت بتفرض ضرائب على كل شيء في الدولة وكميات رهيبة، لدرجة ان محدش
بقى عايز يشتغل، لان كل اللي بيطلعه بيديه ضريبه، ضرائب بتوصل 60% و70% من دخلك. فمعظم اللي انت خدته درجه ان في الاخر وصلوا ان في ضريبه على الميت. الميت ما يدفنش. والله الدوله الرومانيه في مصر، الدوله الرومانيه لما كانت محتليه مصر كانت بتفرض ضريبه على الموتى، فالميت يفضل غير مدفون، ممكن يعفن في بيته كده لحد ما قرايبه يدفعوا الضريبه بتاعته، ضريبه انه مات، وبعد كده يروحوا يدفنوه. فدخل الاسلام عشان يرفع الظلم ده اللي على الناس. ضرائب كانت يعني شيء بشع مطبق، لكن ده كلام عام. الدول الغربيه والدول الشرقيه، امريكا، اوروبا، اليابان، الصين، اي دوله في الدنيا ما بتدفعش ضريبه في الدنيا. فبداية بدل أنت مواطن في هذه الدولة فبتدفع ضرائب لهذه الدولة، لكن تختلف الدول في رحمتها بمواطنين حتى بكمية الضريبة التي تدفع. الأصل كلنا نقبله ولا يعترض عليه أحد، لكن الاختلاف في الكمية اللي بتدفع. والدول بشكل عام في التاريخ أيضا في الواقع يأخذوا الضريبة ويفرضوا على من دفع الضريبة أن يدافع عن البلد، وده شيء منطقي، يعني ما هوش ظلم منهم، بلدك ودافع عنها. لكن كان الموضوع يتطور عند بعض الدول زي مثلا الدولة الفارسية والدولة الرومانية برضو والدولة الهندية وغيرهم، عندما يربطون المواطنين في هذه الدولة بالسلاسل عشان يحاربوا غصب عنه. الدولة الفارسية كانت بتربط كل 20 مع بعض أو كل 10 مع بعض أو كل 100 مع بعض عشان ما يهربوش من أرض القتال. عبيد هتقاتل من غصب عنك، طب أنت أصلا ده أنت ما عندش مؤمن بالقضية، هتقاتل يعني هتقاتل. والكلام ده قاعد مستمر معانا ومستمر سنين وسنين. الدولة الفرنسية بلد النور والحضارة والتعليم والتثقيف والتنوير وكل اللي بتسمعوه في من كلام العلمانيين المستغربين عن فرنسا، ان هي علمت الناس كلها هذه الحريه والتنوير. فرنسا كانت بتاخد الناس من الجزائر يخليهم يحاربوا في داخل فرنسا نفسها ضد الالمان في الحرب العالميه الثانيه. الكلام ده اهو يعني ما فيش 60 سنه، ما نتكلمش على القرون الاولى، ما نتكلمش على مشكله الدوله الرومانيه لما كانت بتحكم فرنسا، نتكلم على فرنسا بعد الثوره الفرنسيه. فرنسا في عهد المثقفين والمتنورين والمتحضرين والحضارة الغربية كلها، تأخذ الناس من الجزائر في قضية لا ناقة لهم فيها ولا جمل، بس الشعب مستعبد، فاستعبدوا الشعب وأن تستنزفوا ثرواته وقتلوا منه 1.5 مليون بني آدم، واللي فاضل عايش خدوه على فرنسا يحارب ألمانيا يموت في قضية صراع بين الألمان والفرنسيين، لا لي دعوة بدا ولا لي دعوة بده. وهكذا يفعلون. احنا عندنا في الاسلام الموضوع مش كده، احنا عندنا الذي يدفع الجزية من غير المسلمين في الدولة الاسلامية لا يلزم ابدا بدفاع عن الدولة الاسلامية، بل يلزم المسلمون ان يدافعوا عنه. تخيل، يعني هو بيدفع ضريبة في الدولة اللي هو عايش فيها دي، وبيدفع ضريبة أقل زي ما هنشوف بعد شوية من الضريبة اللي دفعها المسلم، ويلزم المسلم أن يدافع عنه، ولا يلزم هو أن يدخل في جيش المسلمين ليقاتل في قضايا المسلمين. ليه لا يلزم؟ لأن قضايا المسلمين القتالية الجهادية قضايا دينية. عندنا الجهاد ذروة سلام الإسلام، وعندنا ليه أسباب شرعية، وعندنا فيه نوايا نقاتل دايما. الجهاد في القرآن يجي إيه؟ في سبيل الله. طب إذا كان هو مش مؤمن بالله الذي تقاتل أنت في سبيله، وأنا ليه يلزمني أن أطلع أقاتل معك في قضية أنت واخد فيها أجر وأنا مش واخد فيها أجر؟ فلا يلزمه، فلم يلزمه الشرع الإسلامي بالقتال، بل ألزمك أن تدافع عنه، وإن فشلت في الدفاع عنه سقطت عنه الجزية. ولو كنت خدت منه الجزية في أول السنة وجيت في آخر السنة ولا في نصها فشلت في الدفاع عنه، لزمك أن تعيد له الضريبة التي أخذتها منه في سبيل أن تدافع عنه، مع أنها في النهاية مبلغ بسيط لكن ترجعه له برضه. الكلام ده مش كلام نظري، الكلام ده طبق بالفعل، طبقه المسلمون، ده شرع عند المسلمين. كلنا عارفين قصة فتح حمص، فتحنا دمشق ما شاء الله فتوح الشام، وبعد كده دخلنا على حمص فتحنا حمص، وأهل حمص من النصارى دفعوا الجزية للمسلمين على أن يحميهم المسلمون، وحصلت ملابسات في الحرب، وتجمعت الجيوش الرومانية البيزنطية لحرب المسلمين، ووجد المسلمون بعدما خدوا الجزية من أهل حمص أن عليهم أن ينسحبوا من حمص ويعودوا إلى دمشق، وبعد ذلك إلى جنوب دمشق، فما عادش فيه حماية لأهل حمص من النصارى. أنا خدت الجزية عشان أحميهم وما عندش موفر لهم حماية. جمع سيدنا أبو عبيدة ابن الجراح أمين هذه الأمة ما أخذ منهم من أموال مع شدة حاجة الدولة الإسلامية. أنت داخل في حرب طاحنة مع أكبر قطب من أقطاب الدنيا في ذلك الوقت، الدولة الرومانية، ومنقطع عن المدد بتاعك في المدينة المنورة على بعد أكثر من 1000 ميل، ويعني الظروف صعبة وجيش المسلمين قليل والعدة ضعيفة وبسيطة وأعداد الرومان هائلة، يعني عندك مصالح عسكرية كثيرة تتطلب بقاء المال في يدك. لكن سيدنا أبو عبيدة قال ما نخالفش الشرع، حتى لو تأثرنا، حتى لو يعني حصل عندنا نوع من الضعف في جيشنا، لكن ما أقدرش أظلم النصارى اللي خدت منهم جزية، أنا مش هدافع عنهم، خلاص يبقى أرجع لهم حقهم تاني. وأم جامع ما أخذ منهم وأعاده إليه. والله النصارى بقوا بيمسكوا الأموال يقلبوها في ايديهم ويبصوا للمسلمين مش مصدقين إيه اللي بيحصل ده، أنتوا مين، بشر ولا ملائكة؟ أن طول عمرهم عايشين في ظل الدولة الرومانية مئات السنين، بطش وتعذيب وقهر، مع أن الدولة الرومانية كانت نصرانية زيهم، يعني نصارى محتلين نصارى، وقال لهم والله أنكم أقرب إلينا من إخواننا، إخواننا النصارى اللي كانوا محتلين أنتم أقرب إلينا، أعادكم الله إلينا. شوف أنت لما المسلمين سابوا البلد قولهم يا رب يرجعكم تاني وترجعونا تاني، وفعلا بعد شوية رجع المسلمين تاني واستقبلوا استقبالا حافلا في حمص النصرانية في ذلك الوقت. فده جزء في التاريخ الإسلامي وموثق ومعروف ويتناقله هذا وذاك. لكن طبعا عند حديث عن موضوع الجزية ممكن هذه المسائل والقضايا تغفل ولا تذكر. دولة الفارسية كان فيها مجموعة بناخد منهم الجزية في جنوب إيران، وحصل عليهم غزو من دولة من الهند، ودول مشركين ودول مشركين، على طول الجيش الإسلامي هب ليخرج ليدافع عن هؤلاء المشركين ضد المشركين التانيين لأنهم واخدين جزية من دولة. فيلزمنا أن ندخل في هذه المعركة، ويلزمنا أن ندافع عن من أخذنا منه الجزية، حتى وإن كانت الحرب في النهاية حرب دنيوية تامة بينهم، في ناس مشركة بتحارب ناس مشركة، بس أنا واخد من طائفة منهم جزية، يلزمني أن أدافع عن هؤلاء. مين بيدفع جزية طيب في غير المسلمين؟ من الذي يدفع الجزية من النصارى في الدولة الإسلامية؟ لو ربنا أكرمنا في دولة إسلامية في مصر هنا، مين من النصارى يدفع الجزية ومين مش هيدفع الجزية؟ يدفع الجزية كل رجل حر عاقل صحيح غير معتزل الحياة للعباد. هذا فيه تفصيل جميل قوي، بس أنا هأجله شوية نقطة واحدة كده وأقول لك طب هما بناخد منه كام؟ بناخد منه قد إيه؟ الزكاة بناخد قد إيه؟ 2.5% من إيه؟ من دخلك؟ لا، من رأس مالك. يعني أنت السنة دي دخلت 100,000 وكنت وارث 1,000,000، وكان عندك من أرباح السنة الماضية 50,000 والسنة اللي قبلها 90,000 وثروتك 4,000,000، لكن السنة دي دخل لك 100,000، هتدفع زكاة 2.5% على إيه؟ على 100,000 ولا على 4,000,000؟ 4,000,000 على كل فلوسك، صح كده؟ في آخر السنة حال الحول وبلغ المال النصاب تدفع 2.5% من كل ثروتك اللي عندك. متفقون؟ متفقون. النصارى واليهود في الدولة غير الدولة الإسلامية ما بيدفعوش نسبة من رؤوس أموالهم، بيدفعوا رقم معلوم محدد بيحدده الوالي. احنا هنيجي هنا في مصر في ظروفنا دي ونقول بناء على النسب والارقام والحاجات اللي شفناها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد سيدنا عمر ابن الخطاب تحديدا، طبعا ابو بكر الصديق، بس سيدنا عمر الدوله كانت اتسعت وبدات التشريعات تظهر للناس وتبقى واضحه، عملوا ارقام معينه بالمقارنات كده. اذا في زماننا ده فقهاء الدستور والحكماء والعلماء يقعدوا يقولوا اذا مناسب ان النصراني يدفع مبلغ كذا او كذا او كذا. طيب يعني تقريبا هيطلع قد ايه؟ انا طبعا ما اقدرش احدد دلوقتي اللي هيدفعه النصراني في مصر السنه دي لو اقيمت شريعه اسلاميه، لكن انا هديلك اللي كان بيعمله سيدنا عمر واللي كان بيعمله الصحابه الكرام في زمن الفتوح في وجود النصارى وفي وجود اغنياء من المسلمين. في مصر لما فتحت مصر اخذ عمرو بن العاص 2 دينار من كل واحد مستحق ان يدفع جزيه في السنه كلها بصرف النظر انت تمتلك قد ايه، واقره عمر بن الخطاب. طبعا مصر فتحت في زمن عمر بن الخطاب الفاروق، سنه عمر رضي الله عنه وارضاه سنه تشريع للمسلمين، عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. شوف بقى 2 دينار ديت كانت ساعتها بالنسبه لاموال المسلمين شكلها ايه؟ هتلاقي انها مبلغ كان زهيد للغايه. في وضع اخر في بلد اخر سيدنا عمر حط تقسيمه ثانيه، وده بيدينا التاكيد على ان الرقم ده مش مطلق. مش هاجي دلوقتي اقول طب 2 دينار دول يطلعوا كام؟ 5 جنيه يعني؟ طب ماشي اديله 5 جنيه. لا، هو حسب الظرف والبلد اللي انت عايش فيها وظروف الناس وسعر العمله وحاجات كتير. في ضرب تاني كان لطيف قوي، سيدنا عمر كان مقسم الناس لثلاث طوائف. واحد موسر قوي شديد اليسار عنده فلوس كتير ما شاء الله من النصارى او من اليهود، واحد متوسط اليسار، واحد قليل اليسار غني بس مش قوي. الثلاثه اغنياء، خلي بالك الثلاثه اغنياء، بس واحد غني قوي من العائلات اللي انتوا عارفينها، واحد اقل شويه من العائلات اللي انتوا عارفينها برضو، وواحد اقل شويه من العائلات اللي انتوا عارفينها برضو. تمام كده؟ يبقى انت عندك 3 مستويات. اما في ناس تجار ذهب بس ممكن يبقى داخل في الدائره الثانيه، من الدائره الاولانيه فيها ناس ما شاء الله يعني، اللهم لا حسد يعني، ما تقولش يعني ان احنا بنقول حاجه. لا، فهو مقسمهم الناس الكبيرة قوي، كبار التجار اللي كانوا بينافسوا في كثرة الأموال والأملاك والشياء، يدفع 48 درهم في السنة، والناس المتوسطين يدفعوا 24 درهم في السنة، والناس الأقل يسارا يدفعوا 12 درهم في السنة، والفقراء لا يدفعون لا يدفعون. يبقى هي الجزية يدفعها أهل اليسار، أهل الغنى، أهل المال، رقم محدد معروف مالوش دعوة برأس مالك، بكمية قد إيه كسبت قد إيه ودخلت قد إيه وكلام من ده. ده أنا بكلمكم على الشريعة الإسلامية، تطبيقات الكلام ده في القانون الحديث وفي وضعيته فقهاء يقعدوا ويشوفوا إزاي يصوغوه، بس هي دي الشريعة اللي طبقناها وفتحنا بها الدنيا. هو ده الكلام اللي طبقه سيدنا عمر اللي كان يعني هز عرشي كسرى وقيصر رضي الله عنه وارضاه، تشريع يعني في قمه الرحمه. 48 درهم، 24 درهم، 12 درهم. تعالوا بقى ايه نطبق هذا الكلام على زمان سيدنا عمر بحسبه كده لطيفه كده. هقول لك لو في واحد مسلم تاجر غني، سيدنا عثمان، سيدنا سعد بن عبادة، حد من الناس اللي معاهم فلوس في أيام سيدنا عمر، معاه 100,000 دينار، معاه 100,000 دينار ثروته 100,000 دينار، وثروة تاجر نصراني موسر شديد اليسار 100,000 دينار. هو كمان لو احنا قلنا ان 100,000 دينار ده شديد اليسار، 100,000 دينار المسلم يدفع كام والنصراني يدفع كام؟ ها؟ المسلم يدفع كام؟ 2500 دينار. والنصراني يدفع كام؟ 48 دينار. ايه رايك في الكلام ده؟ ايه دي الشريعه الاسلاميه؟ لما يتكلموا على موضوع الجزيه اسمع الارقام دي. انا لو انا عايش في زمان سيدنا عمر، انا بديك على حاله واقعيه اهو، وامتلك، انا مسلم، انا صاحب الدوله، انا الاغلبيه، انا القوه، انا التمكين، انا كذا كذا، تدفع 2500 دينار من ال 100,000 دينار اللي بتملكها، انك بتدفعها عشان تطهر مالك وعشان تقرب من ربنا وعشان تخش الجنه وعشان في سبيل الله وعشان الزام عليك وعشان مسلم وعشان كل ده. التاني ما عندوش كل هذه الاشياء فبيدفعها كضريبه مواطنه، عايش في الدوله بيستلم من مرافقها، كفايه عليك 48 درهم. ده بلاشهم احسن، ممكن واحد يقول هم بوم ايه دول؟ ايه 48؟ لا، لازم يكون في عقد بينه وبين الدوله، لازم يكون في نوع من الولاء والانتماء. بدفع شيء بساهم فيها ولو بشيء بسيط. عارفين عامل زي زكاه الفطر عند المسلمين؟ زكاه الفطر يدفعها الاغنياء، بتاع الناس كلها، صح كده؟ معناها بسيطة قوي. هي بسيطة ليه؟ عشان يشعر الفقير انه برضه بيساهم، جاله يوم من الايام يدفع فيه ويساهم ويشارك مع الناس في الموضوع فيدفع. فكذلك النصراني 48 درهم والمسلم يدفع 2500. لو المسلم معاه 10,000 المسلم يدفع قد ايه؟ 250، ويدفع النصراني 48. لو المسلم معاه مليون هيدفع 25,000 والنصراني يدفع 48 درهم. زي ما سيدنا عمر طلع نزل بدل محطوط في التصنيفه دي هيدفع 48 بس، وممكن يدفع 24 لو كان تاجر ذهب بس، ممكن يدفع 12 لو كان تاجر حاجه ثانيه، اما لو شغال فيه هيبقى 48. تمام؟ ماشي.
واحدة ست زمن سيدنا عمر معاها 100,000 دينار، تدفع كام؟ مسلمة.
2500.
2500. واحدة ست نصرانية معاها 100,000 دينار، بتتاجر، هي تاجرة ما شاء الله، بتتاجر كويس جدا وليها أموال، زي سيدة خديجة رضي الله عنها بتتاجر وعندها أموال رايحة جاية وهي امرأة. ففي مرأة نصرانية معاها أموال كتير بتتاجر، أورثها من أبوها اللي هو كان من الطائفة الأولانية، معاها 100,000 دينار، تدفع كام؟ 48؟ ما تدفعش ولا مليم ولا درهم، لأن الزكاة على الرجال، الجزية على الرجال بس. يعني المرأة النصرانية الغنية يعني كلهم هيحكموا يكتبوا صلوات وبتدفع. لو كتبتها والقانون اثبت ان هي ملك زوجتك مش ملك الصلاه كان براءه. زعلانين منك عشان عملت حركه دي فيها. بس لو معناها تبينها خلاص. اموال المراه النصرانيه ليست عليها جزيه. طب في واحد طفل صغير مسلم مسكين ابوه مات فولد عنه 100,000 دينار، مش مسكين قوي يعني ما شاء الله ممكن يتعلم بس يعني يكفي. بقى طفل عنده 100,000 دينار، هو طفل لا بيتاجر ولا حاجه، بس البنك في حسابه بالبنك 100,000 دينار. اخر السنه يدفع جزء لما يدفع زكاه لما يدفع زكاه مسلم. طب هو طفل ما بيشتغلش هو بس عنده ثروه اللي يدفع. لازم يدفع، هو طفل عنده سنه عمره رضيع هو. يدفع. عشان كده بيقول لك الولي اللي عليه تولى امور لازم يشغل له ماله والا تاكله الزكاه. كل سنه 2.5% عمال يتشال، كل سنه 2.5% لما يوصل الطفل ده 18 سنه يبتدي ياخد فلوس ويتعامل بيها الاخر. فلازم اللي بيراعي اموره بيتولى امره عمه جده اي حد يشغل له فلوسه عشان ما تخلصش. دي من اروع الاشياء في الاسلام عشان ما توقفش حركه المال. الاسلام قوه دافعه، اعمار ارض. ما ينفعش تدي فلوسك كده. كلها الزكاة لازم شغالها. ف طفل صغير هيدفع 2500. طب في طفل نصراني ابوه مات وساب له 100,000 دينار، ما يدفعش حاجه الطفل النصراني مصر ولا مليم، حد ما يكبر ويبلغ يبقى عنده القدره على القتال، ساعتها يدفع 48 درهم في السنه. معاك سيدنا عمر بن الخطاب ديت ممكن تتغير في اي زمن. طيب في واحد مسلم ضرير اعرج عنده اي شيء من العاهات التي تعوق الحرب، معاق اي شيء من طول العرب، وعنده 100,000 دينار يدفع ولا يدفعش؟ هو معاق بس عنده فلوس، مسلم يدفع زكاه طبعا، يدفع 2500 حتى لو كان معاق، حتى لو كان مجنون. مجنون في حد بيراعيه يطلع من فلوس المجنون هذا الزكاة ما دام حال الحول بلغت النصارى. النصراني المعاق لا يدفع، الضرير النصراني لا يدفع، الأعرج النصراني لا يدفع، المجنون النصراني لا يدفع. واحد مسلم عنده 70 سنة 80 سنة خلاص وهم العظم منه ما اشتهر الراس شيء، يدفع ولا ما يدفعش؟ يدفع. طب واحد وهم العظم منه من النصارى عنده 70 80 سنة مش قادر يتحرك ولا يمشي، كبير مسن ما يدفعش جزية، ما يدفعش جزية. طب واحد داعية اسلامي زي حالاتي كده وربنا كرمه ب100,000 دولار ان شاء الله ربنا يسمع منكم ادعوا له امين. من الاستجابه ساعه مسجد ربنا يدفع لو يدفعش يدفع طبعا يدفع دي 100% وما يطلع يدفع 20% يدفع دي 100% عاد. طب واحد معتزل للعباده من النصارى قاعد لي في حياة الناس وقاعد في الكنيسة بتاعته ولا في الكهف بتاعه ولا في أي حاجة حسب الزمن ومعتزل حياة الناس لا يدفع، لا يدفع. الله ده أنا في الآخر إيه الموضوع ده؟
مين كده اللي
ده مين اللي هيدفع في الآخر؟ محدش هيدفع ما أعرفش مين ده أشمال إيه؟ مش عارفين اللي هيدفعوا لا أبدا لا يدفع. هو القادر على القتال، القادر على القتال فقط، المرأة غير مطلوب منها القتال، والطفل غير مطلوب منه القتال، والشيخ المسلم غير مطلوب منه القتال، والضرير غير مطلوب منه القتال، والمجنون غير مطلوب منه القتال، وكل هؤلاء ما يدفعوش. باقي قد ايه طيب كده؟ إذا كنت أنا بقول لك المرأة ما تدفعش، قال لي 50% مش يدفع بكل ما عندهم، سواء كان فلوسهم ولا حد كده اسمهم. يلا من الآخر أنا بجيب لكم بفتح لهم سكر. في الشريعة الإسلامية في هذا الأمر مطلق. طب والأطفال 50% بالدار اللي فاضلين قد فيهم أطفال قد إيه؟ نصهم، أدي 25% كمان بقى 25% ما يدفعوش، وفاضل 25% منهم اللي عنده مرض واللي كبير في السن قوي واللي شغال في الدين ومعتكف حياته، فاضل كام في الآخر يعني؟ 10%. إيه اللي أنت عامل أنت وش اللي عاملينها عندنا دي؟ كل ده في حق الأغنياء. لو في فقير قادر على القتال 25 سنة ما شاء الله جسمه عامل كده بيلبس الفضل اللي انتوا عارفينه بس فقير ما يدفعش، هو قادر على القتال ازاي في القرن يعني؟ ده انا بتاع عندي الضرير بيدفع في المسلمين، والمكسح اللي مش عارف ايه مش قادر بيدفع، والست اللي عمرها ما مسكت السجن بتدفع، وده ما يدفعش ما شاء الله عامل كده قافل الباب ما يدفعش لان هو فقير. مفيش ليه نوع من الارهاق ابدا، بل ان فقراء النصارى ياخذون من بيت بيت مال المسلمين، واجرى عليهم الصدقه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. واحد فقير محتاج يساعد من بيت مال المسلمين، عم بيت مال المسلمين دخل فيه فلوس من الزكاه، ودخل فيه فلوس من الصدقات، ودخل فيه فلوس من الجهاد في سبيل الله واشياء دينيه، ياخذ ما هو مواطن في الدوله دي فترعاها الدوله. كل ده وندافع عنه كمان. يا عم مين اللي بيتكلم عن الجزية ده؟ مش عايزين دماغنا محدش عارف يعني ايه جزية. ده مفيش بعد كده رحمة. ده فلو واحد يعني يقول لك لا يا عم ده كتير قوي ايه ده؟ طب نتوازن شويه. لا هو ده الرياضه المطلقه هذه هي الشريعه الاسلاميه. هو الدين الاسلامي. وانت بتدفع زكاه فعلا لو ما خدتش فيها نيه تحس بالظلم. هتحس سمعنا هو بيتكلم معايا كده وانا بيتكلم معايا كده. عشان كده لازم تاخد فيها نيه بس تقرب لربنا سبحانه وتعالى وتدفع الزكاه وانت موقن ان ربنا هيخلفك اكثر منها. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. بس هو مش مصدق بالكلام ده. فما يلزمش بالكلام ده انما انت تلزم بيه. ويقسم صلى الله عليه وسلم ثلاثة اقسموا عليهن واحفظوكم حديثا فاحفظوه ما نقص مال عبد من صدقه. فهو مش مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم الكلام ده اصلا. فانت تدفع 2.5% وتدفع فيها صدقه زي ما انت عايز ومطمن انه هيرجع لك. ما هو ما عندوش الا اليقين فخلاص الاسلام رفع عنه هذا اليقين. وانت ممكن ربنا يعوضك وخلاص العمليه الحمد لله الكل مستريح. انت بتدفع وانت مستريح وهو ما بيدفعش وهو مستريح. ها؟ ايه المشكلة كده؟ لو النصارى عرفوا ان هي دي الشريعه الاسلاميه ايه رايهم؟ يطلبوا تطبيقها ولا لا؟ والله العظيم يطلبوا تطبيقها ان كانوا فعلا يريدون حسن الحياه في الدنيا هنا. يعني قضيه الاخره هو مؤمن ان في طريق معين شايف ان هو كويس. خلاص ما نتكلمش في القضيه. انما حياتك على الارض من مصلحتك انك تعيش دوله اسلاميه. لو رحت تعيش في امريكا والله العظيم 40% بيوصل واحيانا 50% الضريبه لاصحاب الدخل العام، اصحاب اليسار. الناس اللي عندهم فلوس كثيره يقول لك شرايح هي المصلحه. كل ما عليك الشريحه ودخلك زاد كل ما زادت عليك الضريبه. يعني انت في ليفل معين بياخد منك 20، مستوى معين بياخد منك 20%. مستوى ثاني 25 يعني اصلا ياخد 30% يعني ياخد 40% واكثر من 40%. فانت لو رحت عشت في امريكا هتنفع اضعاف 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 ما تدفعه في الشراكه الاسلاميه. طب انت عايز ايه؟ انت عايز تدفع غير وتدفع يعني كتير؟ غير عارف. طب انت ايه في واحد غير يدفع؟ ادفع في الصلاه دي. احنا نقدر ما عندناش مشكله. عايز تدفع اكتر زود زي ما انت عايز. انت بيقول لك انت عليك قد كده عايز تدفع يعني كتر خير ونقبل منهم. يعني ايه نقبل منهم؟ في ناس قالت والله احنا مش عايزين موضوع الجزيه ده. لا عشان كده حاسين احنا اقليه وغلابه كده وبتاخدوا مننا حبه قد كده احنا عايزين ندفع زي المسلمين. كده انا تدفع كتير اشمعنى بتاخد منه كتير وتاخدش منه كتير؟ طلع كلام الناس عملوا كده. حصل الكلام ده بكلمكم على تجربه واقعيه في حياتنا هم برضه. فقالوا احنا عايزين ندفع زي ما تدفع خلاص في ندفع زي ما تدفع. سيدنا عمر كان متعجب جدا وقال كلام مش هقوله لكم. استغرب وبتاع اهو ده انا بقول لك اللي عندك كليه 48 عايز تدفع 2500 ماشي. عايز تخليها نسبه زي المسلمين ماشي. يعني النصارى في الدولة الإسلامية دلوقتي الدولة اللي جاية إن شاء الله في مصر ربنا إن شاء الله يكرم الدولة الإسلامية. قلنا إن الزكاة هيدفعها المسلمين في الدولة الإسلامية. جينا واحد عنده 100,000 جنيه عليك يا عم الزكاة 2500 جنيه تدفعها منك الدولة. مفيش ضرايب بقى خلاص اطمنه. هيبقى في زكاة بس. ففي زكاة دفع 2500. والنصراني المفروض يدفع رقم أقل. قال لك لا أنا عايز أدفع زي المسلمين وأتحاسب بطريقتهم. ويبقى عليا الجزيه اللي عليا ديت شيل بقى موضوع الجزيه ده ما تسماهاش جزيه انا هدفع ضريبه والضريبه ديت زيهم بالظبط اهلا وسهلا. ده انا بخفف عليهم مش عايز التخفيف ده خلاص ما في مشكله. طيب واحد قال لك انت عمال تقاتلوا وقضاياكم عجباني شايف ان انت قضيه حق انا عايز اقاتل معاكم هخش الجيش معاك. خش مفيش مشكله خش الجيش وما فيش جزية. يخش الجيش وما يدفعش جزية، والمسلم يخش الجيش ويدفع زكاة. هو كده. هو حد يتنصح في آخر الدرس. والآخرة خير وأبقى. يا إخوانا. تفهموني غلط. لا والله ده درس يعني إسلامي بحت. الدكتور راجل ماله بيقول. شجعنا كده. لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله. والله ندفع فيها كل اموالنا 100% من اموالنا 2.5%. والله لو عرفوا قيمتها والله يدفع كل اللي وراهم قدام عشان ياخدوها. كنت باعت رسالة على تويتر منكم بيخش على الموقع بتاعي في تويتر. يعني ما أثمن الشهادات التي نأخذها من كامبريدج والسربون وجون هوبكنز وغيرها من الجامعات، لكن ليس هناك أثمن أبدا من شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا واحد غلبان بسيط بيقول لا إله إلا الله في قرية ولا في مصنع، عامل بسيط لا يعرف يقرأ ولا يكتب، وتلاقيه أثقل من ملء الأرض. الناس شايلة هذه الشهادات اللي الناس بيجي وراها وما يعرفش لا إله إلا الله رسول الله. هو الوردات قال كده، هذا من الأثقل من ملء الأرض من هذا. يعني فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة والله، الحمد لله رب العالمين. فلو دخل الجيش ما يدفعش، ما يدفعش. طب افرض عايز يخش الجيش ويدفع زيه، ماشي يا عم، قلت انا بحسب عليك، انت حر، مفيش مشكله، احنا قدرنا واسع خالص، طيبين عليك والله العظيم. طيب هنقول لكم نص في الشافعي. استغرب الفقه اللي كان بيتكلم ازاي؟ الشافعي بيقول نص في كتاب الام للشافعي، بيقول ايه؟ إذا اختلف كلام جميل أوي، إذا اختلف إمام المسلمين مع الكتاب، واحد نصراني عايز يتولى عندنا وإمام المسلمين أو مصلحة الزكاة أو مصلحة جمع الأموال غير المالية، الله الأسماء بتاعتنا بقى الموجود يعني، بتقول له أنت من أهل اليسار أوي ولا اليسار المتوسط ولا اليسار القليل عشان تدفع رقم شريحة معينة، تدفع هنا كذا هنا كذا هنا كذا. فقال لهم والله أنا من الطبقة دي. قالوا لا أنت من الطبقة دي يا فلان، تدفع كتير. فقال لهم لا أنا من الطبقة اللي قال. اختلفوا. إذا اختلف إمام المسلمين، إمام المسلمين الرأس الكبير بتاعتهم أعلى قمة في الدولة مع الكتابي الأقلية اللي في الدولة الإسلامية، هل هو غني مشهور الغنى أو فقير أو وسط؟ فالقول قول الكتابي، فالقول ده كلام الشافعي، فالقول قول الكتابي إلى أن يثبت خلاف ما قاله ببينة تقام عليه من إمام المسلمين. معكش بينة يقدم قول الكتابي على قول إمام المسلمين بدون بينة. قوله ما ينفعش إن هو كده، ما ينفعش، لازم تبين، لازم تثبت ان هو الثلاجه بتاعته والاموال دي بتاعته، اذا هو يملك كذا كذا كذا. هو قاعد بيتصرف ويكتب دي باسم زوجته ودي باسم ابنه الصغير ودي باسم اخوه الضرير ودي باسم كذا، فالثروه والثروه والذهب ما عادش معاه حاجه، خلاص ما عادش بينه، مالكش حق عنده. ده كلام الشافعي رحمه الله ما شاء الله. واذا كان الشافعي برضه نفس الكتاب، وإذا كان من أهل الكتاب من هو غائب عند التصالح على الجزية فلا يلزمه ما تراضى عليه قومه حتى يقر بذلك. في طبعا دلوقتي ده قانون الدولة ما بيبقاش يطبق، بس شوف أنت الحساسية كانت عندهم في قوم معينين صالحوا الدولة على جزية معينة، والله لو احنا اقترحنا على الجزية هندفع على الغني كذا والمتوسط الغنى كذا والأقليم الغنى كذا. واحد من الدول من القوم دول كان مسافر، لما رجع لا يلزمه هذا الاتفاق، لا يلزمه يقعد معاه إمام المسلمين، بص يا عم احنا عايزين نعمل معاك الجزية، انت ايه كذا وكذا وكذا، لا مش عاجبني ده، امال ايه اللي عاجبك؟ عاجبني كذا، لا مش عاجبني، احنا نتفاوض مع بعض. لا يلزمه هذا العقد الذي عقد في غيبته. ثم يقول برضو الشافعي وأيضا اسمع، وأيضا لا يلزم أطفالهم بالجزية حتى يبلغوا السن، ده طبيعي قلناني شوية الأطفال مش هيدفعوا، فإذا بلغوها وصل السن بقى وبقى بالغ وقادر على القتال فهيدفع جزية، لا تجب عليهم إلا برضاهم بما أقر به أباؤهم. لازم يقعد معاه ويقول له انت موافق على الحزبه اللي ابوك اتفق عليها من 16 سنه ولا 15 سنه ولا 10 سنين، ولا لك راي ثاني؟ واذا ارادوا
بس تكملة كلام الشافعي بيذكر بقى الحالة اللي ذكرناها من شوية، وإذا أرادوا أن يدفعوا الصدقة الزكاة التي يلتزم بها المسلمون لأنهم لا يرضون بمعنى الجزية جاز ذلك، لأن الجزية ليست عقد بيع فيفسد بما تفسد به البيوع، بل هو شرط يتقاضى عليه الطرفان. كلام الشافعي في الأم، هو قال لك لا والله أنا مش عارف موضوع الجزية، أنا هدفع زيكم بالظبط. ماشي يا عم، سواسية، كلنا سواسية. ده أنا بقول لك حاجة، مين بيتكلم على الجزية في هذا الجو يا إخوان؟ واحد مات من أهل الكتاب وعليه جزية ما اتدفعتش، مسألة في الفقه. واحد عنده ثروة 100,000 دينار عليه جزية 48 درهم قبل ما يدفعهم مات. لا يلزم، لا يلزم الورثة بدفع الجزية التي لم يدفعها الأب حتى وإن ترك تركة، بينما المسلم إذا ترك مال مستحق فيه الزكاة يؤخذ الزكاة منه. عشان ما نجمعش عليهم هم وفاة الأب العائل وهم دفع الأموال، بينما المسلم يدفعها دينا، ركن من أركان الإسلام ما ينفعش تسيبها. إيه رأيكم في الوضع ده؟ مين بيتكلم عن الجزية؟ ولا هما بيتكلموا على حاجة تانية؟ والله شكلهم بيتكلموا على حاجة تانية. مش معقول واحد يسمع القانون ده ويعترض، مش ممكن يا إخوانا. أنا حكيت لكم لما كنت في إسبانيا فالنسيا، تودى دي المحاضرة وكان حاضر مجموعة من رجال الحكومة الإسبانية في المحاضرة، وكنت بتكلم على الجزية، بتكلم عليها بهذا التفصيل. واحد قال طب ليه بتعملوا كده؟ إيه ده؟ إيه الكرم إزاي ده؟ تروحوا كده طيبين؟ شرعتنا كده نعملها وإحنا مبسوطين وراضيين، ومش في قلبي بقى حقد، يا ما بيدفعش الواد ده ابن إيه ده؟ عامل الفلوس دي كلها ما بتطلعش وانا عمال ادفع ادفع. انا سعيد جدا وقلبي مطمئن وراضي، انا مصر فرحان قوي في الثاني، انا الحمد لله رب العالمين مطمئن اليه وفرحان بالزكاه اللي بدفعها وعارف انها طهره للناس بدفعها وانا مبسوط، وبقول مشفق عليه ده ما بدفعش الزكاه زينا ومش عارف الاسلام زينا. فعشان انت مش عارف الاسلام زينا لا يلزمك ما ندفع من اموال، فما عنديش في قلبي حقد عليه خالص، بالعكس انا عندي في قلبي شفقة عليهم، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فلعلك باخع نفسك الا يكون مؤمنين. هي ده تعاملنا كمسلمين، هي دي روح الشريعه الاسلاميه. حقوق ثانيه كتير من النصارى بتعمل الاسلاميه. انا لو انا بتناقش في الجزيه بهذه الصوره وبقول واجبات التي على النصارى منها الجزيه، ده بهذا التصوير اصبحت حق مش واجب. ده الراجل لو انا بدي لك سياره مثلا ثمنها 50,000 جنيه قمت مديها لك ب 1,000 جنيه، هي السياره ثمنها 50,000 انا اديتها لك ب 1000، سميه ده حق ولا واجب؟ او بتسميه اكرام ولا الزام؟ انت دفعت؟ اه دفعت. اقول لك ما انا دفعت، انا ده واجب كده عليا دفعت. ده واجب ايه؟ اقول انت دفعت حاجه. هو انت لما دفعت 1000 جنيه وخدت سياره ب 50,000 جنيه اقول انا عملت اللي عليا دفعت؟ دفعت ايه؟ ما دفعتش حاجه، دفعت حاجه بسيطه جدا. ففي ظاهر الامر ان انت دافع، وفي حقيقه الامر انت واجب، لأن الجزية اللي دفعتها ب 48 درهم دي خدت خدمة ب 4,600 درهم مش ب 48 درهم، خدت خدمة ب 48,000 درهم، خدت خدمة بما لا يقدر بثمن أصلا. ليه؟ إن من ضمن هذه الخدمة أرواح أزهقت للدفاع عنك، صح ولا لا؟ فأنت مش دافع ولا حاجة، ده الزكاة، ده الجزية من هذا المنظور والله لا تدخل في الواجبات التي عليك أبدا، بل تدخل في الحقوق التي يعطيها لهم المسلمون في الشريعة الإسلامية. إذا كنت غير مسلم في بلاد المسلمين جاز لك أن تأخذ هذه الخدمات بهذا الرقم من الناس،
وهذا لا يحدث في أي بلد من بلاد الدنيا، لا في التاريخ ولا في الواقع.